بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يوردون الحديث عن النكاح بعد حديثهم عن المعاملات والفرائض، والسبب في ذلك أنهم يقولون إن العبد أول ما يجب عليه معرفة الله عز وجل وهو التوحيد، ثم أن يتعبد له جل وعلا بالعبادات المفروضة، ولذا يبدأون بالعبادات: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم هكذا من سائر العبادات. ثم يقولون إن بعد العبادات يحتاج المرء أن يعرف كيف يكسب ماله من طريق حلال، وناسب ذلك أن يذكر وسائل الكسب الثلاثة: بالمعاقدة، وبكسب المباح، وبالاستخلاف والإرث. ولذا فإنهم يختمون المعاملات بالإرث. فإذا عرف المرء كيف يعبد الله عز وجل، ثم عرف كيف يكتسب ماله من طريق مباح، انتقل بعد ذلك للحديث عن عقد نكاحه وهو معاملته لزوجه. ولذا فإن مناسبة ذكر النكاح بعد المعاملات أنها بعد اكتساب المال ينظر في نظره وفي حياته وفي يومه ونهاره، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العلماء يقولون إن العقود باعتبار المعاوضة نوعان: إما أن تكون معاوضة محضة وهي البيع والشراء والإجارة، وإما أن تكون معاوضة غير محضة وهي النكاح والخلع. فإن النكاح والخلع معاوضة، إذ أحد الطرفين يبذل عوضا والآخر لا يبذل عوضا مالي، وإنما يبذل شيئا آخر، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالبضع، ويعنون بالبضع لا العضو، وإنما يقصدون المنافع التي يقصد بها الاحتباس والتمكين كما سيأتينا في باب العشرة. إذن هذا هو مناسبة ذكر كتاب النكاح بعد أبواب المعاملات. وسمي هذا العقد الذي يكون بين الرجل وزوجته نكاحا لأن الأصل في النكاح هو الضم، كما يقولون: تناكحت الشجر إذا ضم بعضها ببعض واشتبك. ولذا فإن الله عز وجل يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فبين الله عز وجل أن هذين الشخصين يضم بعضهما بعضا فيكونان كاللباس لبعضهما في هذه المسألة. وعقد النكاح أيها الإخوة من العقود التي تكلم عنها العلماء ويعدونها من العقود الثنائية، وهذا العقد من أشرف العقود، وقد وصفه الله عز وجل بوصف شديد مؤكد، فقال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فسماه ميثاقا وسماه غليظا. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا العقد، يعني عقد النكاح، ميثاقه أغلظ مما أخذ على الأنبياء، فإن الأنبياء أخذ عليهم الميثاق، بينما في عقد النكاح سماه الله ميثاقا غليظا. وتسمية الله عز وجل لهذا النكاح أو لهذا العقد بأنه ميثاق يدلنا على أن أولى الناس بالوفاء به وأصدقهم بالتزامه هم المؤمنون، وأما المنافقون فإن من صفاتهم كما في كتاب الله عز وجل أنهم ينقضون الميثاق. فلذلك كان أكمل الناس إيمانا أتمهم كان أكمل الناس إيمانا أتمهم التزاما بهذا العقد. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وأحسنهم إلى زوجه. وهذا يدلنا على أن تسمية الله عز وجل هذا العقد بالميثاق الغليظ يدلنا على تأكيد أهميته، وأن المحافظة عليه إنما هي صفة إيمان، وأن الإخلال به إنما هي علامة نفاق عياذا بالله عز وجل. والفقهاء رحمة الله عليهم عندما يتكلمون عن النكاح فإنما يتكلمون عن شيئين: حكمه في ابتدائه وفي انتهائه، والمسألة الثانية عن أحكامه ضمنا أي بعد انعقاده. إذن عندهم أمران: الأمر الأول وإن شئت قل إنها ثلاثة أشياء يتكلمون عن حكم بداءته وانعقاده، وهذا الذي يسمونه كتاب النكاح وسنتكلم عنه اليوم، ويتكلمون عن حله أي حل عقد النكاح، وهذا يتكلمون عنه في باب الطلاق والخلع ونحوها من باب فرق النكاح، والأمر الثالث يتكلمون عما يكون ضمنه، وهذا يفردون له بابا يسمى بباب العشرة، عشرة النساء، فيتكلمون ماذا يجب على الرجل لزوجه وما يجب على المرأة لزوجها، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل إما اليوم أو غدا الحديث عن باب العشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن النكاح مسنون ولو كان هذا الراغب بالزواج ليس خائفا على نفسه الزنا، ولكن له شهوة ورغبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه فقال: يا معشر الشباب، كما في عند أهل السنة من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمظنون بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم قد جالدوا أنفسهم في الزنا وقد أمنوا على أنفسهم هذا الباب، ولكن كل من كانت له شهوة ورغبة إلى النساء أو قدرة على الولد وإن لم تكن له رغبة بالنساء فإنه يستحب له الزواج. ولذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج ثم قال: إنه لم يكن لي حاجة إلى النكاح، وإنما لحديث سمعته من حفصة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فمن مقاصد النكاح أن يتزوج المرء لقضاء وطره أو أن يتزوج لأجل الولد، فإن مقصد الولد من المقاصد المعتبرة في الشرع للنكاح. وعندما نتكلم عن مقاصد النكاح فإن هذا مهم جدا، لأن النكاح إذا خلى عن مقصده فإنه يكون نكاحا ممنوعا، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما النكاح الرغبة، إنما النكاح الرغبة، فمن تزوج لا رغبة في السكن أو في حفظ نفسه وحفظ تلك المرأة أو لأجل الولد أو لأجل ديمومة المعيشة فإنه حينئذ لا يكون نكاحه نكاح رغبة، كمن يتزوج متعة أو يتزوج زواجا مؤقتا أو يتزوج زواجا ليحلها لغيره، فإن هذه الأنكحة الثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية درس اليوم أنها أنكحة باطلة لمخالفتها مقصد الشريعة من النكاح الذي قال عنه ابن عمر وله حكم الرفع: إنما النكاح الرغبة. وعرفنا أن المراد بالرغبة إنما هو الحفظ من الوقوع في الحرام أو الرغبة بالولد أو السكن وما يتبع السكن من الخدمة وغيره. نعم.
قال: ويجب على من يخافه.
نعم، قال الشيخ: ويجب على من يخافه. قوله: ويجب على من يخافه، أي على من يخاف الزنا. وبعض أهل العلم عبر تعبيرا أدق فقال: ويجب على من خاف الوقوع في الحرام، وذلك أن الوقوع في الحرام أشمل من الوقوع في الزنا، فتارة قد يقع المرء في الزنا وتارة قد يقع في حرام دون الزنا، كالذي يأتي بقضاء وطره بالاستمناء. وقد استدل الشافعي رحمه الله تعالى على حرمة الاستمناء لغير حاجة بقول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلم يذكر الله عز وجل لقضاء الوطر غير هذين الطريقين وهو الزواج وملك اليمين، فدل على أن الاستمناء حرام. ولكن لا شك أن الاستمناء ليس من كبائر الذنوب، وما روي فيه من حديث فإنه موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه محرم. إذن فالمحرم تارة يكون الوقوع في الزنا أو يكون الوقوع في بعض الأمور التي فيها قضاء الوطر من غير طريق شرعي مأذون به شرعا، أو أن يكون المرء خائفا من الوقوع في المحرم بالنظر من إطلاقه البصر. ولذا فإن المرأة إذا رزق امرأة تحفظ فرجه وتغض بصره فإنها نعمة من الله عز وجل عليه عظيمة. قال عنها ابن مسعود رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال: فاحفظوهن
ونقل عنه أنه قال فأصلحوا إليهن. وهذا يدلنا على أن قول المصنف ويجب على من خافه أننا نقول يجب على من خاف الوقوع في الزنا أو خاف الوقوع في الحرام إن لم يفعل هذا العقد وهو عقد النكاح. والتعبير الثاني أشمل وهو الذي عبر به الموفق عليه رحمة الله.
قال ويباح لمن لا شهوة له.
نعم، يقول الشيخ إن من لا شهوة له وليس له رغبة في الوقوع، ليس له يعني رغبة في النساء ولا يخشى الوقوع في الحرام، فإن النكاح في حقه مباح وليس بمسنون ولا بواجب، لأن المقصد هنا الذي يؤكد على عقد النكاح انتفى أغلبه وبقي بعضه، إذ بعض الناس قد يتزوج امرأة لمقصد معتبر شرعا كأجل الخدمة، فيتزوج امرأة لتخدمه أو لينفق عليها، فإن بعض الناس قد يتزوج المرأة لينفق عليها إحسانا منه وطيبا ولكي يقوى جانبها ويكون ساترا عليها، وهذا موجود نعرفه في بعض المجتمعات أنها المرأة إذا لم تكن ذات زوج ربما نظر إليها ذو الأطماع ومن في قلبه ضعف إيمان، فقد يتزوج رجل امرأة عقدا من باب تأمين جانبها فقط، فحينئذ نقول هذا مقصد شرعي معتبر ولكنه لا يجعله مستحبا في حقك إلا إذا قوي الغرض الذي لأجله. نعم.
قال ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.
نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا كان في دار حرب، والمراد بدار الحرب هي الدار والبلد التي يكون بين أهلها وبين المسلمين حرب، وحينئذ فإنهم إذا وجدوا مسلما فإنهم يأسرونه، وإذا وجدوا مالا له فإنهم يأخذونه ويستبيحونه، والعكس بالعكس إذا وجد المسلمون لهم شيئا فيه. يقول الشيخ إن من كان في دار حرب فإنه إذا تزوج فربما أسر الحربيون ذلك الرجل، أو إذا ولد له ولد أخذوا ولده فاسترق ولده بعد ذلك، فحينئذ بالنظر إلى ما يفضي إليه من الأمور الممنوعة شرعا فإن الشيخ يقول ويحرم الزواج بدار الحرب، وإنما يتزوج بدار الإسلام. ومر معنا أن ما الفرق بين أن العلماء يقولون إن الدور ثلاثة، دار إسلام ودار كفر ودار حرب، فدار الكفر نوعان، دار كفر ليست حربية ودار كفر هي دار حرب، وأغلب البلدان بلدان الأقليات الآن هي دار كفر لكنها ليست دار حرب. وتقدم معنا هناك عندما تذكرون في باب اللقيط أن المشهور عند فقهائنا أن العبرة بالدار هي أكثر سكان البلد، فإذا كان أكثر سكان البلد مسلمين فإننا نحكم بأنها دار إسلام، كما يوجد في بعض بلدان الأقليات قد تكون قرى كاملة يغلب عليها أهل الإسلام فحينئذ يصدق عليها أنها دار إسلام كما تقدم معنا في باب اللقيط. نعم.
قال ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن المرأة التي يستحب البحث عنها، وذلك أن النساء كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لو أراد المرء أن ينظر في نساء المسلمين والنساء اللائي يرجو خطبتهن فسيرى عددا كبيرا من النساء، وأما إذا أراد أن يختار وأن ينتقي فإنه ربما حار حيرة كبيرة. وقد بين المصنف صفات تذكر في النساء إذا أراد المرء أن يخطب امرأة منهن، وقد جاءت هذه الصفات في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فقول الله عز وجل صالحات يدلنا على أن المرأة إذا كانت صالحة في دينها مراعية حكم الله عز وجل عليها، ولا يمكن أن تكون المرأة صالحة إلا بعد علمها بأحكام شرع الله عز وجل، ولذا فإن المرأة إذا كانت قارئة لكتاب الله عالمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ستعطي الله حقه وتعطي زوجها حقه. فالصالحات قانتات، لما قرأ سفيان بن عيينة هذه الآية قال القانتة هي المطيعة لزوجها، ولا شك أن قنوت المرأة لزوجها بطاعتها له وعدم مخالفتها لأمره هو داخل في عموم الصالحات، فإن الصالحة تعلم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها دعيت من أي أبواب الجنة من أيها شاءت، فدلنا ذلك على أن القنوت له موجبان، إما طبع في المرأة وإما امتثال لأمر الله عز وجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله إنما يأمر بما أمر الله عز وجل به. إذن فالصالحات قانتات حافظات للغيب، والحافظة للغيب هي التي تحفظ زوجها إذا غاب عنها في نفسها، وتحفظه في ماله ومالها كذلك، وتحفظه ثالثا في سره. وقد جاء في حديث أبي سعيد: إن من شرار الخلق الرجل يفضي إلى المرأة، والمرأة تفضي إلى الرجل، فيصبحان وقد هتك أحدهما سر ما كان بينهما. إذن فالمرأة تحفظ نفسها فلا تتبرج ولا تتمرج، وتحفظ زوجها في طاعة الله عز وجل في عدم الوقوع في المحرم، وكذلك تحفظ زوجها في ماله ونفسه. هذه الأوصاف الثلاث قال الله عز وجل عنهن: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فقوله بما حفظ الله أي أن الله عز وجل هو الذي يحفظهم. وقد جاء في قراءة: بما حفظ الله بالنصب، أي إذا حفظ الزوج الله في نفسه حفظه الله في زوجه، كما جاء في حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظ. هذه الصفات الثلاث بسطها المصنف باعتبار آخر فقال: ويسن نكاح ذات الدين، لأن الله عز وجل يقول: فالصالحات قانتات، فذكر الأمر بوصف الصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك بذات الدين تربت يداك. وهذا يدلنا على أن أهم وصف يوصف في المرأة أن تكون ذات دين، والمراد بالدين معرفة شرع الله المتين. فليس كل من تحنث وتعبد فإنه ذو دين، وإنما ما كان على سنة وكان على طريق سوي، ولا يعرف الصواب إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. إذن الدين يكون أولا بالعلم، بمعرفة كلام الله وكلام رسوله. الأمر الثاني: إن من أعظم الدين حسن الخلق، حسن الخلق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأن المرء تكون له المنزلة العالية في الجنة لا ينالها بعمله ولا بصلاته ولا بصيامه، وإنما بحسن خلقه. ولذا فإن من أعظم صفات التدين حسن الخلق، ولذا فإن الخلق من الدين، فإذا رأيت خلقا وكمالا فإنه من علامة الدين. نعم. الوصف الثاني قال: الولود، والمراد بكونها ولودا أي منجبة لا عقيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فدلنا ذلك على أنه يستحب أن تتزوج المرأة إذا كانت ذات ولد أي تنجب. وأما المرأة إذا كانت عقيما فليس معنى ذلك أنه إذا تزوجها زوجها أي يتركها، وإنما لا يقتصر عليها، وإنما يستحب للمرأة أن يكون له ولد، فإن المرأة لا يدري أي ولده يكون فيه الصلاح، وأي ولده يكون سببا لدخوله الجنة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فالمرء لا يدري أي أبنائه الذي يدعو له، والمرء لا يدري أي أبنائه الذي يرفع الله عز وجل ذكره به. ولذا فإن المكاثرة بالولد والودود وكونها ولودا هذه مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الوصف الثالث: أن تكون بكرة. وقوله إنها بكر ليس معنى ذلك أن له مفهوم مخالفة، وأن غير البكر ليست بمسنون، هذا ليس بصحيح. فإن أعظم السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما تزوج نساء ثيبات ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. فدلنا ذلك على أنه يجوز زواج الثيب والبكر سواء. وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يتزوج البكرة إذا كان هذا أول زواجه، والسبب في ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وذلك لأن البكر عادة تكون غير متطبعة بطبع، وإنما يطبعها زوجها وتعرف طبعه ولا تعرف طبع الرجال الذين قبله. والمرأة إذا عرفت رجلا قبل زوجها وكان الأول أطيب خلقا من الثاني ربما احتقرت الثاني، والعكس بالعكس. ولذا فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجن الكريم بعد من كان دونه في ذلك، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة، قالت: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقولي: اللهم اخلفني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. فكنت أقول: ومن خيرا من أبي سلمة؟ كان من أول من أسلم ومن أول من هاجر. لكنها قالت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبدلها الله عز وجل بخير من أبي سلمة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود من هذا أن الحديث عن البكر عرفنا أنه ليس على إطلاق، وإنما قد يكون في أحيان دون أحيان لعموم حديث جابر. ثم قال الحسيبة، والمراد بالحسيبة أي التي تكون في بيت كرم وفي بيت شرف، لأن المرأة إنما تتطبع بطباع أهلها. دائما المرأة تتطبع بطبع أمها وبطبع أبيها، وقد قالت العرب إن الإبن يشبه والد أمه، فيقولون إن أشبه الناس بالرجل أسباطه أي أبناء بنته، ولذا فإن المرء يبحث عن الحسيبة، حسيبة باعتبار أبيها وحسيبة باعتبار أمها. فإن المرأة إذا نشأت في بيت لا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف ولا يحسن العشرة، فإنها إنما ستنقل طباع أهلها لزوجها، فحينئذ يتعب معها زوجها ويشقى بها. ولذا فإن الحسيبة المراد بها بنت الحسب الذي يكون أبوها معروفا بكرمه وحسن خلقه وديانته، وكذلك تكون أمها كذلك معروفة بكمال الخلق وحسنه وكماله وطيبه والبر. ولذا من أراد أن يعرف ما يكون عليه حال زوجه معه فلينظر لحال أمها مع زوجها في الغالب، فإن المرأة إنما تسأل أمها وتنقل طبع أمها لبيتها، ولذا فإن المرأة يسأل عن الأم قبل السؤال عن البنت، وهذا معنى قولهم إنها تكون حسيبة. الوصف الأخير ذكره المصنف أن تكون أجنبية، ومعنى كونها أجنبية أي ليست قريبة جدا. ليس معنى قوله إنها أجنبية أن يبعد جدا فيجنب إجنابا بعيدا، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد ألا يأخذ من قرابته القريبة، لأن المرء إذا أخذ من قرابته ربما ترتب عليه بعض الضرر، من ذلك أنه ربما يضعفه جسد أبنائه، فإن عمر رضي الله عنه رأى أقواما أجسادهم ضعيفة وبنيتهم هزيلة، فسأل عنهم فقالوا إننا لا نتزوج ممن يكون بعيدا عنا، فأمرهم بالاغتراب في التزويج لكي لا تضوى أجسادهم. وهذا معروف طبا، فإن بعض الأمراض الوراثية إنما تنتقل عند من يتزوج من الأقارب في الدرجات القريبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ليس كل زواج يحكم عليه بالاستمرار والديمومة، فلربما طلق الرجل هذه المرأة، فإذا طلق هذه المرأة ربما أدى ذلك لوجود خصومة بينه وبين عمه أو خاله وخالته وهكذا من قرابته الذين يكونون أدنين، وهذا معنى قولهم إن يأخذ امرأة أجنبية. وقد ذكرت العرب كذلك أن المرأة إذا تزوج امرأة أجنبية عنه ليست قريبة له فإن أبناءه يكونون أنجب، فتكون أجنبية والابن أنجب، بمعنى أنه يكون أذكى ويكون أقوى شخصية، كذا ذكروا، وربما التجربة تدل على ذلك. وعندما نقول أجنبية أي لا يبعد جدا، لأن العلماء يقولون كما ذكر جماعة ومنهم الشيخ بن سعدي وغيره إن المرأة إذا أبعد جدا عن أهله وعن مجتمعه في الزواج فإنه يكون ذلك أتعب له في زواجه، لأن هذه المرأة لا تعرف طبعه ولا طبع قومه ولا حتى أكلهم إذا أرادت أن تصنع لهم أكلا، ولربما لم تستطع الدخول معهم فتحسن إليهم في البر والصلة. ولذا فإن الإبعاد جدا ذكروا أنه مذموم، والقرب جدا فإنه مذموم، وإنما التوسط بينهما. نعم.
صلى الله عليكم. قال ويجب غض البصر على كل ما حرم الله تعالى.
نعم، قول الشيخ ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فقول الله عز وجل يغض من أبصارهم من هنا للتبعيض، فيدلنا ذلك على أن المرء إنما يمتنع من النظر لبعض الشيء دون بعضه، وسيأتي في كلام المصنف ما هو الممنوع النظر إليه وما هو المباح النظر إليه. وقول الشيخ يجب غض البصر كونه واجب لأن الله عز وجل أمر به في كتابه قل للمؤمنين يغضوا، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الفضل ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر لامرأة فصرفه بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، فصرف وجهه، وهذا الفعل منه من باب الإنكار باليد، فدلنا ذلك على أن النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز وهو إثم. ولا شك أن النظر إلى المرأة الأجنبية سهم مسموم كما جاء عند الإمام أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. في المقابل فإن من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه نكتة عظيمة، فإن كثيرا من الناس يسمع عن حلاوة الإيمان وينظر في سير الأوائل ويقول: إنني أعمل من الطاعات قياما لليل وطوافا بالبيت وصوما للشهر للأشهر والأيام الفاضلة، ومع ذلك لا أجد هذه الحلاوة للإيمان التي تذكر، التي قال عنها أهل العلم: لو علم عنها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، كما قال إبراهيم بن أدهم. فنقول إن هذه الحلاوة كما ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في الاستقامة، إن هذه الحلاوة للإيمان إنما لها سر، وسرها هو أمران: توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، كما جاء في سنن ابن ماجه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فالتوحيد الصافي هو أعظم شرط لمعرفة حلاوة الإيمان. والأمر الثاني عبادات السر، وعبادات السر من أجلها وأظهرها غض البصر. ولذا جاء عند أحمد في المسند: إن من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند الله أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وأن تجرب إذا كنت قادرا أن تنظر إلى ما حرم الله في بيتك أو في شارعك وطريقك، ثم غضضت البصر لله عز وجل، لا يعلم مجاورك بما تنظر إليه، بل ربما كانت غرفتك خالية لا ينظر إليك أحد، ولكنك غضضت البصر إلى الله عز وجل، فثق أنك ستجد حلاوة في قلبك تجد أثرها في جوارحك عند أدائك العبادات. وهذا الزمان أيها الإخوة زمان فتن، وخاصة في أمور النظر. فقد كان الناس في الزمن الأول إذا أرادوا أن ينظروا لأمر محرم خرجوا إلى أسواق أو نظروا وتلصصوا في البيوت. وأما الآن فإنه يمكنك أن تنظر إلى الحرام وأنت في قعر بيتك في غرفتك، حيث الأبواب مغلقة ولا يوجد أمامك أحد، ما إن تفتح شيئا من هذه الأجهزة التي ربما حملتها في جيبك، بل ربما تنظرها في الأماكن الشريفة كالمساجد وغيرها. ولذا فإن آخر الزمان تكون الفتن تدخل على الناس في بيوتهم. الفتن نوعان: العامة والخاصة، وهذه من الفتن الخاصة. فالمقصود أن المرء يجب عليه أن يعنى بغض البصر، وهذا غض البصر في كتاب الله في آيتين مما يؤكد علينا لزومه وأهمية العناية به. نعم. قال الشيخ: عن كل ما حرم الله عز وجل. وما حرم الله عز وجل النظر إليه قد يكون النظر للمرأة، وقد يكون نظرا إلى محرم، وقد يكون نظرا إلى رجل. أما النظر إلى المرأة فسيأتي تفصيله بعد قليل، فإن المرأة كلها عورة لا يجوز النظر إليها. وأما النظر إلى المحارم فإن النظر إلى المحارم لا يجوز في حالتين: إذا كان نظرا بشهوة، ولا أظن رجلا سوي الفطرة أن ينظر إلى محارمه نظر شهوة، لكن ربما يكون المرء يعرض عليه الشيطان فينظر مثل ذلك. وإنما نذكر حكم النادر، وإن كان النادر لا حكم له فيذكر، ولكن نقول من باب ذكره. فلا يجوز النظر بشهوة لمحرم. والحالة الثانية أن ينظر للحد الممنوع الذي سيأتي بكلام المصنف. والرجل كذلك لا يجوز النظر إليه في حالتين: لا نظر شهوة، وهذا أيضا من النادر الذي لا يجوز وهو مخالف للفطرة، إذ من فطرة الناس أن لا ينظر الرجل للرجل نظر شهوة. ولذلك فإن العرب لما كانوا على فطرة سوية لم يكونوا يعرفون هذا الشذوذ، ويعرفون هذا اللواط، ويعرفون أحادية الجنس. والدليل على ذلك أن الشعر هو ديوان العرب، ولا يعرف في شعر العربي بيت واحد فيه ذكر لتشبب بغلمان أو فيه ذكر للواط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العرب لم يعرفوا هذا الفعل المحرم ولم يجعلوا له اسما إلا بعدما نزل القرآن فاشتقوا له اسما ممن فعله، وهم قوم لوط، فسمي الفعل لواطا. فدلنا ذلك على أن أصحاب الفطر السوية وأن أصحاب السرائر النقية يكونون أبعد ما يكونون عن مثل ذلك، وإنما نذكره لمعرفته، وإلا أظن بالجميع عدم وقوع في ذلك. إذن النظر للرجل يكون محرما في حالتين: عندما يكون بشهوة وهو محرم، وهذا فيه انتكاس في الفطر وارتكاس للدين. والحالة الثانية أن ينظر للحد المحرم وهو ما بين السرة إلى الركبة، وسيأتي في كلام المصنف. إذن كل ما حرم الله يشمل المرأة والرجل، وما كان لشهوة وما كان لغير شهوة، حتى ما كان لغير شهوة فإنه يكون محرما. نعم.
قال: فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.
نعم. فالأصل أنه يجوز النظر إلا ما نهي عنه، وهو ما سينظر ويتكلم عنه المصنف بعد قليل. لقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طبعا قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذا الأمر أمران وليس أمرا واحدا، أمر على سبيل الوجوب فيحرم النظر وإطلاقه في الأمور التي سيذكرها المصنف بعد قليل، وأمر على سبيل الندب، والذي على سبيل الندب أن لا ينظر المرء إلى زهرة الحياة الدنيا. فالمرء إذا رأى عند غيره شيئا من أمور الدنيا التي يفاخرون بها ويتكاثرون فإنه يستحب للمرء ألا يطلق بصره، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فدل ذلك على أن إطلاق البصر في أمور الدنيا المحببة إليها والمرغبة فيها الأمر بغض البصر فيه مندوب، وإنما يكون واجبا إذا كان لشهوة أو لامرأة لا تحل كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله والنظر ثمانية أقسام.
نعم، بدأ صنف وبدأ المؤلف يقسم النظر إلى ثمانية أقسام، ولابن القطان صاحب الإقناع في معرفة الإجماع كتاب مشهور ومطبوع في أحكام النظر ذكر هذه الأحكام على سبيل التفصيل. نعم.
قال الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.
نعم، يقول الشيخ إن الرجل البالغ لا يجوز له أن ينظر للمرأة الحرة البالغة الأجنبية. قول المصنف الرجل البالغ يخرج أمرين، يخرج النساء فإن المرأة يجوز لها أن تنظر للمرأة إلا حد العورة وسيأتينا في كلام المصنف، ويخرج لنا الصبيان فإن الصبي يجوز له النظر لأنه من غير ذوي الإربة إلا أن يكون مراهقا، والمراد بالمراهق عند الفقهاء غير المراهق عند علماء النفس، فإن المراهق عند الفقهاء المراد به من قارب البلوغ، إذ من راهق من قارب الشيء أخذ حكمه، فمن قارب البلوغ وبدأ يعرف النساء ويعرف حسنهن ويعرف وتظهر له الرغبة وتظهر منه أمارات الرغبة فيهن فإنه يجب عليه يجب التستر منه ويحرم عليه النظر. إذن عرفنا الرجل البالغ. يقول الشيخ للحرة البالغة، الحرة المراد بها مخالفة الإمة الأمة وسيتكلم المصنف عن أحكام الإماء بعد قليل. البالغة لأن من لم تكن بالغة فإن لها سنين، إما أن تكون تحت 7 سنين وإما أن تكون فوق 7 سنين. فإن كانت البنت دون 7 سنين فالقاعدة عند العلماء أن الطفل الذي عمره دون 7 سنين لا عورة له فيجوز النظر إليها. فعلى سبيل المثال الخالة أو الأخت يجوز لها أن تقوم بتوضئة أخيها الصغير الذي يكون دون 7، أو الخالة تقوم بذلك مع ابن أختها أو العمة أو العم مع الطفل الصغير. وذلك يقول العلماء إن من دون 7 ليست له عورة. ليس معنى قولهم إنه ليست له عورة أنه يجوز أن يخرج مكشوفا أو أن يعتاد على كشف عورته، لا، ليس ذلك كذلك، وإنما هم يقولون يجب أن يتستر لأن الطباع تعتاد، والعود إذا لم يعتد على شيء فإنه يبقى مائلا، ولذا فإنهم يقولون أي إذا وجدت حاجة، والحاجة دون الضرورة، فإذا وجدت حاجة للنظر لعورته فإنه يجوز ذلك. طيب، الصبي والصبية إذا جاوز 7 إلى البلوغ فإن لهما عورة، وهذه العورة سنتكلم عنها بعد ذلك كلام المصنف، والأصل أنها ستأتي أن ما بين السرة والركبة وتتجاوزه لبعض الشيء. طيب، قال الأجنبية لأن غير الأجنبية إما أن تكون من المحارم أو زوجة، فالزوجة يجوز النظر لها كلها، وأما الأجنبية وأما ما كانت من المحارم فإنما يجوز النظر لبعض أجزائها كالوجه واليدين كما سيأتي في كلام المصنف. طيب، انظر الشيخ يقول إن هذا النظر محرم على الرجل ولو كان الرجل مجبوبا. معنى قوله مجبوبا أي قد جبت مذاكيره، لأن المجبوب وإن جبت مذاكيره إلا أنه تبقى الشهوة في قلبه، ولربما وقع في محرم غير الزنا كالتقبيل والضم وغيره ويدلنا ذلك أو الكلام المحرم. ولذلك فإننا نقول إن النظر ليس محرما لأجل خافة الوقوع في الزنا، بل لأجل الوقوع في كل أمر محرم ومنه الشهوة التي تكون في القلب، إذ الشهوة مكانها للقلب، والنظر إنما منع منه لأجل عدم الوقوع في ذلك. ثم قال الشيخ لغير حاجة أي إذا وجدت الحاجة فإنه يجوز، كما سيأتي في بعض التقسيمات المصنف. نعم. ثم قال فلا يجوز له النظر نظر شيء منها، لا يجوز له النظر لا لجسدها ولا ليديها ولا لوجهها ولا لقدميها، حتى قال الشيخ حتى شعرها المتصل. والدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة كلها عورة، أي لا يجوز النظر إلى هذه المرأة جميعا، كل المرأة لا يجوز لها لا يجوز للرجل النظر إليها.
قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.
نعم، يقول الشيخ إن من لا تشتهى كالمرأة الكبيرة في السن وهي العجوز، ومر معنا في كتاب الوقف أن العلماء عندما يقصدون العجوز يقصدون أنها من جاوزت سنا كبيرا، فجاوزت 60 أو 70. قال كالعجوز والقبيحة، أي قبيحة الوجه، فلا فيجوز النظر لوجهها خاصة لأن موضع الفتنة فيه قد زال، وهذا يدلنا على أن غير هذه لا يجوز النظر لوجهها، وأن من لم تكن من القواعد ولم تكن يعني ممن ينظر إليها فإنه في هذه الحال يجب عليها أن تغطي وجهها. وقد ثبت في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم والنساء كنا يتلفعن بالمرط فلا يعرفن، فدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كنا يغطين وجوههن. والعجيب أن العلماء قديما بعضهم كان يحكي الإجماع على وجوب تغطية الوجه، الإجماع، وممن حكى الإجماع على وجوب تغطية الوجه الشيخ ملا قاري من علماء الحنفية في بخارى، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو العباس القرطبي من علماء الأندلس المالكية في مغرب الأرض في مغرب في 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 مغرب بلاد المسلمين، وممن حكى الإجماع على ذلك أبو الفضل ابن حجر العسقلاني الشافعي الفلسطيني ثم المصري، وهم من المذاهب جميعا حكوا الإجماع. ثم يأتي في زماننا هذا من يقول إن تغطية الوجه ليس من الدين. عجيب، أنت لو قلت أهو واجب أم ليس بواجب هذا مقبول، أما تقول ليس من الدين فهذا عجيب. ولذلك الإنسان ربما لا يستزلنه الشيطان، الأحكام واضحة، كيف تقول إن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفعل نساء الصحابة ليس من الدين؟ أين هذا فعل المسلمين قرون متكاثرة؟ إذن فرق بين أن تقول أهو واجب أم ليس بواجب وإنه يكون واجبا في أحيان، وبين أن تقول إنه ليس من الدين وأنه من المحدثات، فهذا خطير وهذا مصادمة للنصوص واضحة وجلية. نعم. وقول الشيخ نعم، وقول الشيخ يجوز النظر لوجهها خاصة لأن هذا الذي أمن منه الفتنة قد زال، وأما باقي الجسد فقد يكون فيه فتنة. نعم.
قال الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذلك كفيها لحاجته.
نعم، يقول المرء إذا أراد أن ينظر لامرأة للشهادة عليها كأن يكون شاهدا أو قاضيا أو موثقا فيجوز له النظر إليها إن احتاج لذلك، أو لمعاملتها في البيع والشراء كأن تكون اشترط منه بثمن مؤجل ولا يدري أهي فلانة أم فلانة، فحينئذ قد يجوز له أن يرفع بصره فينظر لوجهها ليتأكد أهي زينب أم هي فاطمة مثلا، فهنا ينظر إليها للحاجة فيرتفع التحريم، لأن القاعدة عند أهل العلم يقولون إنما حرم من باب تحريم الوسائل فإنه يجوز عند وجود الحاجة، وأما ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز إلا عند وجود الضرورة، والحاجة مرتبتها أدنى بكثير من الضرورة، والنظر والخلوة حرم تحريم وسائل، بينما الزنا ومس المرأة محرم تحريم مقاصد. نعم.
قال الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها.
طيب، قبل ذلك قال فيجوز النظر لوجهها لأنه هو الذي تعرف فيه المرأة، وكذا كفيها. لماذا الكفان؟ لأن المعلوم أن المرأة أحيانا في أحيان كثيرة إنما تعرف بيدها، تعرف بيدها، ولذلك الرجل يعقد لما تكون امرأته مغطية وجهها يعرف امرأته من كفها بخضاب في كفها أو حناء أو علامة في يدها أو خاتم ونحو ذلك، فقد تعرف المرأة بعلامة في يدها. وقبل أن ننتقل المسألة بعدها، هناك فرق بين حجاب المرأة وما يجوز النظر إليه، فإن المرأة الأصل أن أمام الأجانب أن تستر جسدها كله، لكن جاء الشرع بالتخفيف في أمور، فقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدما ذكر الأمر بغض البصر قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما الذي يظهر من زينة المرأة ويجوز كشفه؟ قالوا أولا ما كان من باب التجسيم، وهو أن يعرف جسم المرأة أنحيفة هي أم سمينة. ولذلك فإن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت مرة، والحديث الصحيحين خرجت بل في مسلم، خرجت فرآها ابن عمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد نزول الحجاب، وقد كانت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سمينة بدينة، فقال لها ابن عمها عمر بن الخطاب قد عرفناك يا سودة. وسودة رضي الله عنها كانت امرأة من أشد النساء تدينا وأشدهن حياء، فما قضى عمر كلمته حتى رجعت إلى بيتها مباشرة، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض أزواجه وحكت له ما قال عمر، فأنزل الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. إذن الأمر الأول مما يجوز ظهاره مستثنى ما يتعلق بالتجسيم، ويجب أن نفرق بين التجسيم والتفصيل، فإن التفصيل بإجماع أهل العلم ليس بساتر. ومعنى قولهم أن اللبس يكون مفصلا أي يكون مفصلا أي أنه يكون مفصلا للعضو يبين دقائقه، فهذه الأقمشة التي تكون ضيقة جدا حتى تبين دقائق الجسم وإن كانت ساترة للون البشرة فإنها بإجماع ليست بساترة، كبعض القطنيات التي تلبس أو بعض البناطيل التي تكون ضيقة فهذه ليست بساترة، وإنما العبرة بالمجسم الذي يوضح الجسم من حيث السمن وعدمه والرأس وهكذا. هذا الأمر الأول مما يعفى. الأمر الثاني الذي حكي فيه إجماع وإن كان فيه خلافه خلاف ضعيف، أنه مما حكي الإجماع عليه لكن فيه خلاف لكنه ضعيف، وهو العينان، فإن العينين يجوز كشفهما، في قول أكثر أهل العلم أنه يجوز كشف العينين. الأمر الثالث الذي قيل إنه مستثنى كذلك الكفان، والمسألة أيضا فيها خلاف على قولين، والصحيح من قول أهل العلم أن الكفين يجوز للمرأة كشفهما لكن لا يجوز النظر إليهما، فرق، الرجل لا ينظر إليهما لكن يجوز كشفهما إلا عند الحاجة للتعامل، امرأة أرادت أن تشتري شيئا فينظر لكفها أخذت الكتاب الأزرق أم الأحمر، فإن الكتاب الأزرق بعشرة والأحمر بعشرين فينظر لكفيها لأجل التعامل، هذا الثالث. الأمر الرابع ذكر بعض أهل العلم أن مما يجوز كشفه القدمان، لأن الله عز وجل ذكر الخلخال، والخلخال إنما هو زائد عن القدمين فيكون من الزينة، فبعض أهل العلم والمسألة أيضا فيها خلاف هل الخلخال مما يجوز كشفه أم لا. الأمر الرابع وهو فيه خلاف أيضا وإن حكي فيه إجماع الوجه، أو الخامس نعم، الأمر الخامس مما حكي فيه الخلاف الوجه، هل هو من الزينة التي يجوز كشفها أم لا. غير هذه الأمور الخمسة التي ذكرت لك باتفاق أهل العلم لا يجوز المرأة أن تكشفها، لا ذراعاها ولا رقبتها ولا شعرها ولا نحرها ولا ساقيها ولا نحو ذلك. ولذلك هناك فرق بين ما استثني من ستره وما أمر بحفظ البصر عنه، لأن الآية فيهما واحدة. نعم.
قال الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، فقوله إن في أعين الأنصار شيئا إما أن يقصد بالأنصار جابرا فيقول إنكم أيها الأنصار يعني ليس كل شيء يعجبكم فلذا فإن في أعينكم شيئا، وإما أن يقصد بالأنصار المرأة التي خطبها جابر فإن في أعينهم شيئا أي عيب إما صغر أو حول أو عور أو شيئا لا أعرفه. ولذلك فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، نستفيد منها أنه يجوز للرجل أن ينظر للمرأة التي يرغب بخطبتها، لذلك قال نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز له النظر، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النظر لا يشترط فيه علم المرأة، بل يجوز للرجل أن ينظر لها عالمة أو غير عالمة بإذنها أو إذن وليها أو بدون إذنهما. الدليل عليه أن جابر رضي الله عنه كان يتتبع هذه المرأة في أزقة المدينة لينظر إليها. يقول الشيخ فيجوز للوجه أي فيجوز له أن ينظر لوجهها ورقبتها واليد والقدم، هذا هو الذي يعبر عنه الفقهاء بما يظهر غالبا، بما يظهر غالبا. وقد ذكر هذه القاعدة حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله، وضبط قاعدة ما يظهر غالبا لأنه ستتكرر معنا في أكثر موضع. ما يظهر غالبا نحتاجه هنا ويحتاجه في غيره، فينظر الرجل للوجه لأنه محل الزينة، ومن الوجه كذلك الشعر فإن الشعر ينظر إليه، والمصنف هنا لم يذكره. فبعض فقهاء المذهب قالوا إن النظر إنما يجوز للوجه دون الرأس، لكن الصحيح أنه للوجه والرأس، ومن لم يذكره محمول كلامه على من ذكره. إذن الوجه ويدخل فيه الرأس. قال والرقبة، لأن الرقبة هي علامة حسن، فإن الشخص يعرف لون الجسد بلون الرقبة، لأن الرقبة تدل على لون الجسد الداخلي. فكثير من الناس يكون وجهه له لون وجسده له لون، واللون الجسد يعرف بالرقبة. قال واليد، واليد عند العرب تطلق بالكف، فإذا دخل معها الذراع سميت يدا كذلك، وإذا دخل معها العضد سميت يد، فالكل يسمى يد. وهنا نقول كما قرره أهل العلم ليس مطلق اليد كلها، وإنما ما جرت العادة به كأن تخرج كفها مع ذراعها أو بعض ذراعها فإن هذا جائز، بل ربما لو أخرجت مرفقها جائز، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم، وأنه ليس خاصا بالكف، بل لو رفع فإن ذلك جائز لأنه مجمع الحسن. قال والقدم، ويراد بالقدم إلى الكعب، وربما زاد قليلا فإنما جاور الشيء أخذ حكمه، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز لا شك، لأن هذا من يعني مما لا يدل عليه الحديث، فإنه قال فإنه ذكر أن جابرا كان يتتبعها في أزقة المدينة، والعادة أن المرأة إذا تخففت في الأزقة من اللباس يظهر منها إلا قدمها ووجهها وربما رقبتها دون ما عدا ذلك. نعم.
هذا الخامس، نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك، ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.
نعم، يقول الشيخ هذا نظر من رجل لامرأة، ولكن نظره إليها ليس جائزا لجميع الجسد، وإنما ينظر لما خرج عادة، وهو الوجه والرقبة واليد والرأس والساق. طبعا هنا لم يذكر، هنا ذكر الرأس والساق ولم يذكر ما في السابقة، وقلنا إنها محمولة عليه لكن ليست على الإطلاق، وإنما ما جاور الشيء في الساق كما ذكرت لكم قبل قليل. طيب، من هم هؤلاء الذين يجوز لهم أن ينظر؟ قال أولا نظر الرجل إلى ذوات محارمه. ذوات المحارم من هن؟ كل امرأة يحرم على الرجل نكاحها على سبيل التأبيد إلا أن تكون ملاعنة، فإن الملاعنة يحرم نكاحه على سبيل التأبيد لكنه ليست محرما له. طيب، إذن فنظره إلى ذوات محارمه يجوز له أن ينظر لما جرت العادة به كالرأس واليد والذراع ونحوه. قال أو لبنت تسع، لأن من كانت دون البلوغ وجاوزت التاسعة فإنه يجب سترها إلا وجهها، وأما من التاسعة إلى السابعة فإنه ما بين السرة إلى الركبة كما سيأتي إن شاء الله. قال أو أمة يملكها أو يملك بعضها، والإماء انتهينا، ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عند أبي داود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من زوج أمته فلا يحل له أن ينظر يعني ينظر لها إلا ما بين السرة والركبة، هذا إذا كان يملكها، وأما إذا لم يكن يملكها فلا يجوز له النظر إلا لوجهها فقط، لأن الطباع قديما أن الأمة يعني لا تلتفت لها النفوس، فذلك يعني لا ترغب بها النفوس لأنها يعني دنية بعض الشيء. قال أو كان لا شهوة له بأن كان عنينا وكبيرا، فالعنين الذي لا يرغب بالنساء والكبير الذي كبر سنه فإنه يجوز له أن ينظر لما خرج عادة من النساء. قال أو كان مميزا لكن له شهوة، وأما إن كان دون سن التمييز فإنه يعني أصلا لا تكليف عليه ولا يجوزه ولا يلزم التستر عنه. قال أو كان رقيقا غير مبعض ومشترك، لأن المبعض يغلب فيه جانب الحرية فيأخذ حكم الحر، وأما المشترك فلكونه ملكا لغيره أو غيره يملك جزءا منه، والقاعدة عندنا في الأرقة أنها مبنية على السراية. نعم.
قال السادس، نظره للمداوات فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها.
نعم، نظر الطبيب للمداواة فيجوز له أن ينظر للمواضع التي يحتاج إليها، أو الطبيبة للعورة المغلظة من المرأة فيجوز لها أن تنظر إليها لعلاج أو ولادة. نعم.
السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
نعم، يقول الشيخ إن نظر الرجل لأمته المحرمة، المراد بالمحرمة التي تزوجت، لما ثبت عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها، فدل على أنه لا يجوز النظر إليها حين ذاك. قال وحرة مميزة دون التسع، أي فوق السابعة ودون التسع، فلا يجوز النظر إلى ما زاد عن ذلك. قال ونظر المرأة للمرأة. انظروا معي، هذه مسألة مهمة هي التي تهمنا، وهو أن ما هي عورة المرأة عند المرأة. نقول إن عورة المرأة عند المرأة عورتان، عورة مغلظة وعورة عادية. فأما العورة المغلظة فلا يجوز كشفها إلا لضرورة كعلاج أو ولادة ونحو ذلك، وهي ما بين السرة إلى الركبة، لا يجوز كشف ما بينهم، ولا أن تنظر امرأة إلى امرأة أخرى ما بين هذين الأمرين إلا للضرورة. النوع الثاني من العورة وهي العورة العادية التي لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها إلا إذا وجدت حاجة، فيجوز حينئذ أن تنظر، ويجوز للمرأة أن تكشفها، وهو ما جرت العادة بستره. وأما ما جرت العادة بكشفه فيجوز النظر إليه مطلقا، كالكفين والذراعين والعضدين أو بعضهما، والوجه والرأس والنحر والقدم وبعض الساقين، فجرت العادة بكشفهما. أما ما عدا ذلك، وأما ما بين ذلك إلى ما بين السرة والركبة، فلا يجوز كشفه، وهو الظهر والبطن وأكمل الساقين أو باقي الساقين ما عدا ما قرب من القدمين، فلا يجوز كشفه ولا النظر إليه إلا عند الحاجة، والحاجة دون الضرورة. مثال ذلك، امرأة كانت جالسة عند نساء وأرادت أن ترضع ولدها، فالمرأة إذا أرضعت ولدها ربما ظهر بعض صدرها أمام النساء، فنقول جاز كشفه للحاجة، والحاجة دون الضرورة، ولذا قال العلماء يجوز النظر إليه للحاجة. الأمر الثاني، لو أن امرأة أرادت أن تعجن حينما كان النساء يعجن في بيوتهن، فالذي يعجن بقدميه فقطعا ستخرج الساقان كاملتين، فحينئذ يجوز كشفهما ويجوز النظر إليهما من النساء مثلها. فدل ذلك أن النظر للساقين ولكامل اليدين عند الحاجة والصدر عند الإرضاع إنما يجوز النظر إليه عند الحاجة. ولذا أيها الأفاضل، إن من الخطأ أن المرأة ينظر في بعض كتب الفقه ثم ينزلها مباشرة من غير نظر لجميع كلام العلماء في المسألة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من غير أخذ للعلم عن أهله. وقد جاء أن في آخر الزمان إنما يأخذ الناس العلم من الكتب، وما جاءت غرائب الفتوى في زماننا ولا المضحكات المبكيات من المسائل إلا بسبب أن بعضا من الناس ربما يقرأ كتابا ويفهم هذا الكلام على غير وجهه، لأن العلماء يذكرون أشياء ويتركون أشياء لظهورها، أو قد يسقطون قيودا لمعرفتها وبسطها في الشروح والمطولات. ولذا إنما يؤخذ العلم عن أهله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يكون ذهاب العلم بذهاب العلماء مع بقاء الكتب وبقاء كتب القرآن والمصحف، لكن لما كان العلم منقولا عن أهله موروثا عن من طلبه وأطال العلم فيه فلا بد من أخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم. نعم.
قال الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر.
نعم، يجوز للرجل أن ينظر لزوجه والمرأة تنظر لزوجها، ويجوز للرجل أو المرأة أن ينظر للصبي أو المرأة دون سبع، بشرط أن لا يكون فيه يعني نظر محرم، أو أن يكون فيه مس محرم، وهو الذي يسمى عند المعاصرين بالتحرش. نعم.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأحكام الأخرى التابعة للنظر.
قال ويحرم النظر لشهوة أو نعم. مع خوف.
نعم، يعني مطلقا أنه يحرم النظر لشهوة مطلقا سواء كان لرجل أو أنثى.
قال ومع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا.
نعم، أو مع خوف ثورانها وإن لم يكن لشهوة إلى أحد ممن ذكر ممن سبق إلا للزوجة، أو الزوجة تنظر لزوجها، أو ينظر الرجل إلى أمته المباحة.
قال ولمس كنظر وأولى.
نعم، قول المصنف ولمس كنظر كأولى، أي كل ما حرم النظر إليه فإن لمسه محرم. نعم، يقول علماء لا العكس.
قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.
طبعا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه مرفوعا وجاء موقوفا أنه قال لأن يغرس في يدي مخيط من حديد أحب إلي من أن أمس امرأة لا تحل لي. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنه وهذا هو الثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، فدلنا ذلك على أن مس المرأة من غير حائل حرام لا يجوز، مس البشرة البشرة، وأما لو كان من غير حائل وأمنت الشهوة كأن تكون امرأة كبيرة أو لعمل يعني أو مثلا لحاجة كعلاج ونحو فإنه يجوز. نعم.
قال ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.
نعم، صوت المرأة ليس بعورة، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق عليه وإن كان نقل فيه خلاف، والدليل على ذلك أن النساء كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهن عليه الصلاة والسلام، فدلنا ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة، ولكن العورة فيه والممنوع ما ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا والخضوع بالقول يكون بأمرين أو بأحد أمرين. الأمر الأول ما ذكره المصنف هنا وهو التغني به، بأن تتغنى به فتتكلم المرأة بخضوع باللفظ، فتأتي بألفاظ فيها تغن وفيها ميوعة في لفظها، وحينئذ يحرم على الرجل سماع، ومن ذلك سماعه لقراءتها لغنائها لأنه فيه تغن وفيه ترقيق للصوت، سماعه لقراءتها القرآن كذلك. فقد نص أبو حنيفة النعمان الإمام رحمة الله عليه وكثير من أصحابه أنه لا يجوز سماع قراءة المرأة القرآن إذا تغنت به لأنه فيه ترقيق للصوت. إذن هذا الأمر الأول الذي ذكره الله عز وجل ولا يخضعن بالقول. الأمر الثاني عدم الخضوع باللفظ، فالمرأة إذا تكلمت في لفظ فيه خضوع أي باللفظ لا في النبرة، بأن تأتي بألفاظ لا يحل للرجل سماعها وهي كثيرة، فهذا أيضا محرم على الرجل سماعه. فإذا اجتمع الأمران بأن تكلمت المرأة بخضوع قول ولفظ معا كحال كثير من الغناء فإنه محرم ولا شك. وهذا يقول الشيخ ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية سواء قصد التغني أو لا، ولو بقراءة أي ولو كانت تقرأ القرآن، مثل ما عبر أصحاب أبي حنيفة أنها إذا تغنت بالقرآن، وهنا قال نظر لتلذذ الرجل، وهذا إذا كان في القرآن فمن باب أولى غيره من الكلام. نعم.
قال وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
نعم، الخلوة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الحمو، والمراد بالحمو القريب، قال الحمو الموت، الحمو الموت. إذن لا يتساهل المرء في الخلوة فإن الخلوة ممنوعة، وقد شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التشديد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الأزقة ومعه زوجه صفية رضي الله عنها مر به رجلان من الأنصار فأسرع في مشيهما فقال على رسلكما إنها صفية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مأمون الجانب وهو محرم لجميع نساء المؤمنين، ومع ذلك أراد أن يقول إنني لا أخلو بالنساء، مع أنه ليس كأحدنا عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال فعله عليه الصلاة والسلام وتبليغه. فالمقصود أن الخلوة لا تجوز. طيب، ما المراد بالخلوة؟ المراد بالخلوة ما وجد فيها شرطان، الشرط الأول عدم المشارك، والشرط الثاني عدم الناظر، فإذا اختل هذان الشرطان معا فإنها حينئذ تكون خلوة. وفائدة معرفة الخلوة هنا أنه حرام الخلوة بالمرأة الأجنبية، أنه يثبت به المهر كاملا والعدة لمن تزوج امرأة فخلا بها، كما سيأتينا إن شاء الله في باب الصداق، أن المرأة إذا خلت بماء فتطهرت به لا يرفع الحدث للرجل كما مر معنا في باب الطهارة. إذن ضابط الخلوة يمر معنا في أبواب متعددة ومنها هذا الباب الخلوة المحرمة. طيب، هنا يقول: وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء. إذن عرفنا الأمر الأول، الشرط الخلوة أن لا يكون هناك مشارك ليس معهم شخص ثالث. والأمر الثاني والقيد الثاني أن لا يكون لهم ناظر. فلو كان رجل مع امرأة يتكلمان في بيت الله وفي آخر المكان ينظر لهم رجل وإن كان بعيدا، فهذه ليست بخلوة، ليست بخلوة. طبعا نقول كل شيء بشهوة حرام، حتى لو كان جالسا معها ومعها أبوها، نحن نتكلم حيث لا شهوة، حيث لا شهوة. طيب، الشرط الثاني قلنا لا مشارك. طيب، هذا المشارك إن كان رجلا هل ينفي الخلوة؟ نقول لا ينفي الخلوة. لو كان رجلين وامرأة فلا ينفي الخلوة على المعتمد، أو 10 رجال وامرأة لا ينفي الخلوة على المعتمد. وقلت المعتمد لما؟ لأن الشيخ محمد بن مفلح في الفروع ذكر اتجاها له أنه قد يكون رافعا للخلوة، لكن المعتمد أنه لا ينفي الخلوة. الأمر الثاني، لو كان جمع من النساء مع رجل هل ينفي الخلوة؟ نقول نعم ينفي على المعتمد. إذن النساء المجموع جمع نسوة مع رجل تنتفي به الخلوة لا العكس، وأقول على المعتمد لأن فيها خلافا. طيب، هذا الذي يكون مشاركا نقول إن كان بالغا كمحرم مثلا، رجل، نقصد طبعا بالرجل المحرم هنا، فإنه تنتفي به الخلوة. فإن كان غير بالغ فهل تنتفي به الخلوة؟ نقول إن كان دون سن التمييز لا تنتفي به الخلوة، كالسابعة وما دون لا تنتفي به الخلوة. وأما ما فوق السابعة فعلى قولين، ولعل الأرجح منهما أنه تنتفي به الخلوة. نقول دائما حيث لا توجد مظنة ولا ريبة، فإن وجدت ريبة حتى لو كانت المرأة مع محرمها يحرم. نعم. إذن قول المصنف وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء، الهنا لبيان الجنس لا مطلق الجمع. فبالنساء هذا اسم جنس، يعني امرأة واحدة، فلو كان مجموعة نسوة فإنه على المعتمد يجوز أن لا تسمى خلوة، ولا نقول إنه يجوز لكن نقول لا يكون خلوة. نعم. قال وعكسه لا تخلو المرأة بالرجل. نعم.
قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية.
نعم، بدأ يتكلم مصنف هنا عن أحكام الخطبة، والفرق بين الخطبة والخطبة حركة، فالخطبة هي التي تلقى والخطبة هي التي تسبق النكاح. والمراد بالخطبة هو أن يتكلم الرجل رغبة بامرأة، فقد يكلمها هي وقد يكلم أباها أو وليها، وهذه الخطبة قد تكون تصريحا وقد تكون تلميحا وتعريضا. فإن كانت تصريحا بأن يقول أريد خطبتك أو أريد الزواج منك، وأما التلميح بأن يقول إني لك راغب أو إنني فيك راغب، أو مثل ما فعل عمر بن عبد العزيز لما رأى امرأة قد مات زوجها وكانت تضرب وجهها، فقال لا تضربي وجهك فإن لنا به رغبة، فدل ذلك على أنهم باب التعريض، تعريض بالخطبة. إذن هناك فرق بين التصريح والتعريض، التصريح هو أن يصرح بالنكاح ولفظ الخطبة، وأما التعريض فإنه يقول مطلق الرغبة. طيب، خطبة النساء لا شك أنه يجوز إلا أن تكون المرأة في حال العدة، والمرأة إذا كانت في حال العدة فلها 3 حالات. الحالة الأولى يحرم التصريح والتعريض، والحالة الثانية يجوز التصريح ويجوز التعريض، والحالة الثالثة يجوز التصريح يحرم التصريح ويجوز التعريض. نبدأ أولا، يحرم التعريض ويحرم التصريح إذا كانت المرأة معتدة من طلاق الرجعي، فيحرم التعريض ويحرم التصريح، يعني الطلقة الأولى والثانية وما زالت في العدة لأنها زوجة لمطلقها. الحالة الثانية يجوز التصريح ويجوز التعريض إذا انتهت العدة لأنها أصبحت بائنا بينونة كبرى وانتهت عدتها. الحالة الثالثة يحرم التصريح ويجوز التعريض إذا كانت الفرقة فرقة بائنة ولم تنتهي العدة. إذا كانت الفرقة فرقة بائنة ولم تنتهي العدة. وما هي الفرقة البائنة؟ ثلاثة أشياء. الأولى الفرقة الكبرى بأن يطلقها ثلاثا قبل انقضاء عدتها. الثانية البينونة أو الطلقة البائنة، وهو أن يطلقها طلقة بعوض فتبذل له عوض ويقول طلقتك، فحينئذ يسمى طلاقا بائنا، تحسب طلقة لكنها بائنة لا رجعة فيها، لكن يحرم التصريح في أثناء العدة. الحالة الثالثة ما كان فسخا، والفسخ لا يعد من الطلاق. من صور الفسخ ما فسخ به الحاكم لفوات شرط أو لوجود عيب، أو إذا كان بطلب من المرأة بعوض وكان بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق فإنه فسخ. إذن الفسوخ والطلاق البائن بينونة كبرى والطلاق البائن بينونة صغرى قبل انقضاء العدة كله في أثناء العدة يجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح.
قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد.
نعم، يقول الشيخ إن الخطبة المسلم على خطبة أخيه حرام. الدليل على أنها حرام ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يشتري على شرائه، ولا يخطب على خطبته. صورة أن يخطب على خطبته أن يعلم شخص أن فلانا قد خطب امرأة معينة فيذهب ويخطب على خطبته فكأنه خطب على خطبته، هذا حرام. والسبب في الحرمة أن ذلك سبب لوجود الضغينة والعداوة بين المسلمين، ومن أعظم مقاصد الشرع إزالة سخيمة القلوب والعداوة بين المسلمين. ولا شك أن البيع على بيع المسلم سبب للعداوة، والشراء على شراء سبب للعداوة، وتقدم في باب البيع. والخطبة على خطبته سبب عظيم للعداوة. ونعرف في مجتمعاتنا من بقيت عداوته في قلب أخيه المسلم عشرات السنين، بل ربما مات ولم ينسي العداوة، أو أحدهما لم ينسي العداوة بسبب أنه خطب على خطبته. ولذا لا يجوز للمرء أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. طيب، هل كل من خطب من خطب امرأة لا يجوز الخطبة على خطبته؟ نقول لا، وإنما له شروط. الشرط الأول أن يكون قد أجيب إلى خطبته. ما معنى أنه قد أجيب؟ يعني أن المرأة هي التي أجابت، ليس الولي، المرأة هي التي أجابت. وقد صرح فقهاؤنا أن العبرة بإجابة المرأة لا بإجابة الولي، فأحيانا قد يخطب المرء من وليه فيقول خير، قبل أن يخبر المرأة جاء خاطب آخر، نقول يجوز أن تخطب ما دام البنت أو المرأة لم يأتها لم تجب. إذن الأمر الأول أجيب، وهذا معنى قول المصنف وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب، أي أجابته المرأة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما عبروا عنه بالركون. الركون، ومعنى الركون يعني أنه يجاب إجابة ركون لا إجابة نظر. أحيانا قد يخطب امرأة فيقال له يعني كلمة يعني موهمة، فنقول إن كانت هذه الكلمة تفيد الركون فيمنع، وإلا فلا. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون الخاطب عالما بخطبة الأول، وأما إن كان غير عالم بخطبة الأول فيجوز له أن يتقدم ولا شك. فحينئذ إذا خطب فيجوز لولي المرأة وللمرأة أن تجيبه. الأمر الرابع إذا علم، أو الحالة الرابعة إذا علم أن هذه المرأة قد ردت هذا الخاطب، فحينئذ يعني يجوز، وهذا متعلق بقوله أجيب. ثم قال الشيخ ويصح العقد، أي أنه لا يبطل بخلاف البيع على بيع أخيه فإن العقد باطل. نعم.
قال رحمه الله باب ركني النكاح وشروطه.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أركان النكاح، وبعض أهل العلم يقول إن النكاح له ركنان، الإجاب والقبول كما ذكر المصنف هنا وذكره في المنتهى، وبعضهم يقول إن له يدخل في الأركان العاقدين، فيكون العاقدان داخلين في الأركان. وبعضهم أدخل الزوجة، وبعضهم أدخل المهر كما هو اختيار الشيخ تقي الدين.
قال رحمه الله: ركناه الإيجاب والقبول مرتبين.
نعم، قال: إن النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، والإيجاب هو الذي يكون من ولي المرأة، والقبول هو الذي يكون من الزوج أو وكيله. إذن لا بد من الإيجاب والقبول، ولا يمكن أن يكون نكاح بلا إيجاب ولا قبول. عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبهوا لها وهي مهمة، سنتكلم عنها بعد قليل ببعض البسط. باب النكاح باب خطير جدا، وقد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، إذ هذا النكاح أو هذا العقد يباح به ما لا يباح بغيره من العقود. هو العقد هو الطريق الوحيد لإباحة بعض التصرفات من نظر ووطئ ونحوه مع الحرة، لا يباح إلا بهذا العقد. ولذلك لما كان هذا النكاح بهذا الخطر باعتبار أثره سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، ولما كان يشبهه شيء يكون محرما وهو الزنا احتاط العلماء في ركنه وهو الإجاب والقبول احتياطا شديدا جدا. شوف، احتياطا شديدا جدا، ومن شدة احتياطهم أنهم قالوا إن ركني النكاح وهو الإجاب والقبول لا بد أن يكون لفظا، ولا يجوز أن يكون كتابة، ولا يجوز أن يكون إشارة إلا لأخرس لأنه معذور. الشرط الثاني أنهما لا بد أن يكون باللفظ الصريح، والنكاح ليس له لفظ كنائي، وألفاظه الصريحة لفظان فقط: زوجتك وأنكحتك، فقط لا يوجد غيرهما، وأي لفظ آخر لا يقوم مقامه، لو قال هي لك ليس تزويجا. الأمر الثالث أنهم قالوا يجب أن يكون الإجاب والقبول مرتبين، فلا يجوز أن يتقدم القبول على الإجاب، فلو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك لم ينعقد النكاح حتى يقول قبلت. الأمر الرابع، لا بد أن يكون في مجلس واحد، وأن لا يفصل بينهما حديث يفصل الكلام ويقطعه. الأمر السادس أن الإجابة والقبول لا بد أن يكون باللغة العربية للقادر عليها، ولا ينعقد الإجابة والقبول في النكاح بغير العربية. إذن كل هذه الشروط واستاذ في كلام المصنف تدلنا على خطورة عقد النكاح. ليس كل لفظ ينعقد به النكاح، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح إعلانه، فرق ما بين النكاح والسفاح الوليمة، فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب عليه بالدف، على الأحاديث التي وردت في الباب، وفي بعضها ضعف وفي بعضها يعني قوة. فالمقصود أن هذا العقد عقد خطير، ولذا قرر العلماء المعاصرين أن عقد النكاح لا ينعقد بالهاتف ولا ينعقد بوسائل الاتصال الحديثة، وصدر به قرار مجمع الفقه الذي يمثله جميع دول إسلامية منها عالم أو عالمة، صدر قرار أنه لا ينعقد النكاح بالهاتف لخطورته، بل لا بد من الحضور في مجلس واحد. نعم، ننظر هذه الشروط التي ذكرت لكم إجمالا في كلام المصنف. يقول: ركناه أي لا بد من وجودهما، فإذا اختل لا يصح. قال: الإجاب والقبول، لا بد من الإجاب والقبول، الإجاب من ولي المرأة والقبول من الزوج. قوله مرتبين أي لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، فلو تقدم القبول على الإجاب لم يصح. البيع يصح أن يتقدم القبول على الإجاب، لكن في باب النكاح لا يجوز تقدم القبول على الإجاب لخطورته. نعم.
قال: ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز.
قال: ويصح نكاح هزل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. معنى قوله إن هزلهن جد يعني أن المرأة إذا هزل في نكاحه فقال زوجتك أو قال قبلت فقد وقع النكاح. غير هذه العقود الثلاثة النكاح والرجعة والطلاق، فإن الهزل لا ينعقد به نكاح، لا ينعقد به بيع ولا إجارة. وتفصيل ذلك أن العلماء يقولون إن القصد نوعان: قصد للفعل وقصد للحكم، فمن لم يكن قاصدا للفعل فهو المخطئ، والمخطئ ومن في حكمه كالنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا ينعقد منه عقد إلا على سبيل على سبيل العقوبة كالطلاق. واضح معي؟ إذن قصد الفعل، من فقد قصد الفعل لا ينعقد معه عقد مطلقا. أما قصد الحكم بمعنى أنه يكون قاصدا الفعل لكنه ليس قاصدا الحكم، فإنه ينعقد، لا ينعقد معه عقد إلا ثلاثة: النكاح والطلاق والرجعة. الذي يتلفظ بلفظ الطلاق يقول أنا قاصد الطلاق لكنني لست قاصدا الحكم، قاصد أقصد الهزلة، نقول وقع طلاقك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استثناء للحديث، وإلا فالقاعدة أنه لا بد من قصد الحكم وقصد النتيجة. ولذا بعض الناس قد يمازح زوجه فيقول طلقتك، فنقول قد طلقت. من قال ذلك؟ قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما له يتلاعب بكتاب الله يقول طلقتك راجعتك. هذا ليس لعبا، الطلاق ليس فيه لعب، والنكاح ليس فيه لعب، راجعتك طلقتك تزوجتك، هذا جد فيه استباحة أشد أمر محرم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو أخذهن بأمانة الله. ولذا لا بد أن يكون الشخص محتاطا لهذا اللفظ. لكن من أخطأ في لفظه أو تكلم يحكي، شوف يحكي، مثلا الرجل يقرأ في كتاب يقول زوجتك فلانة فيقول قبلت، نقول هذا حاكي، هذا ليس قاصدا لا اللفظ ولا قاصدا الفعل، وإنما هو قاصد القراءة، ففرق بين قصدك اللفظ وبين قصدك القراءة. نعم. إذن نكاح الهازل الواقع في قول عامة أهل العلم، وعرفنا دليله، وعرفنا النظر إليه من حيث المعنى، وأن القصد نوعان. نعم.
قال: وبكل لسان من عاجز عن عربي.
نعم، قوله وبكل لسان من عاجز من عربي له منطوق ومفهوم. أما مفهومه فإنه لا يصح الإجاب والقبول إلا بالعربية للقادر عليها، وذلك أنها لفظ صريح، وإذا كان صريحا فلا بد من الإتيان به، ولا يجوز الانتقال للكناية أو لمعناه. ومنطوق الكلمة أن من كان عاجزا عن العربية لا يعرف العربية، فيجوز له أن يتلفظ بلسانه بالإجاب أو بالقبول أو بهما معا، ولا يلزمه أن يتعلم العربية. التكبير، نحن قلنا هناك في تكبير الصلاة يجب في التكبير أن يكبر بالعربية، فإن كان عاجزا عنها كبر بغير العربية ويلزمه تعلمها، هنا نقول لا يلزم التعلم، لأن التكبير هناك لفظ تعبد، وأما الإجاب والقبول فليس لفظ تعبد، وإنما هو وسيلة لتحقيق العقد، وإنما اشترطنا العربية فيه دون سائر العقود لأهمية هذا العقد، ولأن الشرع رتب عليه آثارا لا تترتب على غيره من العقود الموجودة عند غير شرع الله عز وجل. نعم.
قال: لا بالكتابة والإشارة.
نعم، قال إن الكتابة والإشارة لا تنعقد بها بأي لغة من اللغات الإشارة، سواء كانت قديما مفهومة أو حديثا مثل لغات الإشارة للصم، ولا بالكتابة، الكتابة لا ينعقد بها النكاح، لكن يقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق وتقع بها الرجعة، لكن لا ينعقد به النكاح.
إلا من أخرس.
قال: إلا من أخرس، لأن الأخرس عاجز، فحينئذ لما عجز عن الشيء انتقل إلى بدله.
نعم. قال: وشروطه خمسة.
بدأ يتكلم المصنف عن الشروط، وهذه الشروط يجب تحققها، والأصل في الشروط أنها تكون سابقة لوجود العقد، فلا بد أن تكون سابقة لوجود الإجاب والقبول. وقوله خمسة يدلنا على أن غير هذه الخمسة ليس شرطا، إذ الحصر عندهم في الشروط، إذ العدد عندهم في الشروط للحصر، فدل على النفي عما عداه.
قال: تعيين الزوجين.
نعم، يقول لا بد من تعيين الزوجين، فلا بد أن يعين الزوج والزوجة، ويكون تعيينهما إما بالاسم بأن يقول فلان ابن فلانة أو يقول فلانة، أو بالوصف بأن يقول بنت الكبيرة أو أخت الكبيرة أو بنت فلان إذا كان وكيلا، بنت فلان الكبرى، أو بالإشارة يقول هذه، أو يقول الأب زوجتك يا هذا ابنتي، وهكذا. إذن فهذا من باب الإشارة، وهذا يكون به التعيين. لماذا؟ لأن هذا العقد لا بد فيه من العلم بالزوجين، والإبهام فيه ما يجعله سفاحا، فلا بد فيه من التعيين، بل هو ألزم من عقد البيوع.
قال: فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت.
نعم، يقول لا يصح له أن يقول زوجتك بنتي ويسكت وعنده أكثر من بنت، لأنه قد يدخله على زينب أو فاطمة أو أسماء أو غيرهن من بناته وكلهن بنات له، فلا يلزمه، فيجب عليه أن يحدد من هي ابنته، من هي ابنته.
قال ولا قبلت نكاحها لابني،
ولا يجوز للوكيل أو الوصي عن الزوج أن يقول قبلت نكاحها لابني، وإنما يقول قبلت نكاحها لابني فلان فيسمي ابنه، فلا بد أن يحدد ابنه من هو، لأن أبناءه كثر.
وله غيره،
نعم، وله ابن آخر غير هذا الابن، نعم،
حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته.
نعم، لا بد أن يميز كل من الزوج والزوجة باسم أو بالصفة أو بالإشارة إن كان حاضرا معروفا.
قال الثاني رضا زوج مكلف.
نعم، الشرط الثاني قال لا بد أن يكون الزوج راضيا إذا كان الزوج له نية، وعبرنا بالنية لماذا؟ لأنه مكلف، لأن من كان دون التكليف فإن نيته ناقصة، فالمجنون لا نية له، ومن كان دون التمييز لا نية له مطلقا، ومن كان دون البلوغ له نية لكنها ناقصة، ولذا فلا بد من الرضا، والرضا فرع النية.
قال ولو رقيقا.
نعم، قال ولو رقيق، لأن الرقيق هو الذي يعني يزوج، والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، من عبادكم، فدل ذلك على أن الرقيق يزوج، ولكن لا بد من رضا.
قال فيجبر الأب للجد غير المكلف،
غير
غير المكلف، فإن لم يكن فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة.
نعم، يقول الشيخ إن الزوج إذا كان غير مكلف، وهو الذي نسمي عندنا قاصر في اللغة القضائية، عندنا يسمى بالقاصر، هذا القاصر تارة يكون لفقده العقل لكونه مجنون أو نحو ذلك، ملحق بالمجنون من صور الملحق بالمجنون، وقد يكون فاقداً ناقص التكليف وفاقد التكليف لكونه لم يبلغ، ولو كان يرغب النساء يجوز للأب أن يزوجه، لكن عندنا شرطان. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون تزويجه لمصلحته، إذ نظر الأب والوصي إنما هو المصلحة. لماذا؟ لأن زواج هذا فاقد التكليف من امرأة عليه مؤنة في المهر، وعليه مؤنة في النفقة، وعليه مؤنة بعد ذلك في الولد، فلا بد أن يكون الزواج لمصلحته، ومن مصلحة غير المكلف إما لحفظ غير المكلف أو لمن يقوم به، فبعض الناس قد يزوجه امرأة لتقوم بهذا الفاقد الأهلية، وهذا موجود كثير، يزوج الرجل ليتقوم به وتحفظه، أو لأجل أن يأتيه ولد فيقوم هذا الولد أو البنت بعد ذلك بمؤنته أو غير ذلك، أو لتحفظ ماله أو غير ذلك من الأسباب، فلا بد فيه المصلحة، ولذلك النظر هنا معلق بالمصلحة، فهنا تخير مصلحة لا تخير مطلقا. هذا الشرط الأول أنه لا بد أن يكون لمصلحة غير المكلف. الشرط الثاني أن هذا إنما هو خاص للأب، فلا يزوج إلا الأب، لأنه أكمل شفقة وأعلم بحال الولد، فإن فقد الأب فوصي الأب، بمعنى أنه كتب وصية بعد قبل وفاته أن الوصية في تزويج أبنائه غير المكلفين القصر فلان، فالوصي يقوم مقام الأب، فإن لم يكن أب ولا وصي فالحاكم مباشرة. إذن الجد والأخ والعم والابن لا يقومون مقامه في التزويج، وهذا معنى قول المصنف فيجبر أن يزوج فاقد الأهلية من المجنون والصبي أبوه بدون رضاه، وذلك قال فيجبر الأب لا الجد، لا يقوم الجد وإن كان الأب مفقودا، فإن الجد ليس في كمال شفقة الأب في مسائل، ويأخذ حكم الأب في مسائل. قال غير المكلف وهو فاقد الأهلية، فإن لم يكن أي الأب فوصيه أي وصي الأب أي الذي يكتب في وصيته أن بعد فلان يقوم به، فإن لم يكن أي هناك أب ولا وصي فالحاكم، إذن لا يقوم به أي من القرابات. ثم قال ذكر الشرط الثاني قال لحاجة، هذا هو الشرط الثاني، لا بد من وجود الحاجة، أما من غير حاجة فهذا ضرر على غير المكلف. ثم قال ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي، هذا مفهوم ما تقدم، والأصل عدم ذكر المفاهيم في المختصرات، لكن ذكرها المصنف من باب التأكيد. نعم.
قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب ثم لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغا.
نعم، أريدك أن تعرف مسألة مهمة. عندنا مسألة في قضية المرأة هل يشترط رضاها أم لا يشترط رضاها، سأذكر لكم الحديث أولا ثم سأذكر لكم تفصيل المسألة. ثبت في الصحيح البخاري أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ربما كان ابن أخي أبيها، يعني ابن عمها، كان رجلا غنيا أو ذا حسب، وأما أبوها فكان فقيرا، فزوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسة فقرة وحسبه. قالت، جاء في الحديث قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها لها، رد نكاحها لها. فقالت هذه المرأة: أما وقد رددت نكاحي لي؟ فقد أمضيت ما أمضى أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أن لهن من أمرهن خيرة. فهذا يدلنا على أن المرأة لا بد من رضاها، لا بد من رضا المرأة. انظروا معي، عندنا ثلاث حالات، وانتبهوا لهذه الثلاث حالات. الحالة الأولى: لا يشترط الرضا مطلقا. الحالة الثانية: يشترط الرضا عند إنشاء العقد. الحالة الثالثة: يشترط الرضا بعد العقد. الحالة الأولى التي لا يشترط فيها الرضا مطلقا: إذا كانت المرأة المزوجة غير مكلفة، كأن يزوج المرء ابنته أو أخته إذا كان وليها، وكانت غير مكلفة لكونها مجنونة مثلا، فاقدة الأهلية عقل، أو صغيرة دون سن التاسعة، فإنه يعني صغير ليس لها رضا وليس لها نية، فحينئذ نقول لا يشترط رضاها. لكن إذا بلغت أو أفاقت من جنونها فيصبح لها الخيار. إذن وقت الابتداء العقد لا يشترط، وقت العلم بالعقد لا يشترط، لأنها ليس لها رضا. لكن إذا بلغت الصبية يصبح العقد معلقا على رضاها، فإن قالت بعد البلوغ لا أريد هذا الرجل لها حق الخيار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: ما يشترط فيه الرضا عند ابتداء العقد، عند ابتداء العقد، هي أن تكون المرأة حرة عاقلة ثيبا، ثيب. فإذا كانت ثيبا فإنه حينئذ يشترط رضاها عند العقد، فلا يجوز لوليها أن يزوجها إلا برضاها وقد علم رضاها. طيب، هل يشترط البلوغ؟ نقول لا، لا يشترط البلوغ، وإنما يشترط أن تكون بنت تسع فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنذكر الدليل بعد قليل عندما يأتي كلام مصنف. إذن إذا كانت حرة عاقلة بنت تسع لكنها ثيب، لا بد من رضاها قبل العقد، فيكون شرطا. إذن الشرط يكون قبل العقد. الحالة الثالثة، انتبهوا معي، لا يشترط عند العقد فلا يكون شرطا في العقد، ولكنه شرط في ديمومته، وهي المرأة البكر. البكر لا يلزم رضاها عند العقد، لكنه معلق على رضاها بعد العقد، معلق رضاها على بعد العقد. فإذا أنشأ أبوها العقد نقول صح من غير رضاها. فإن جاءت مثل ما جاءت هذه المرأة البكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني من غير رضاي وإني أريد فسخة، فينفسخ النكاح. ما الفرق بينها وبين الثيب؟ الثيب لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد، أما البكر فينعقد. فإن خلى بها زوجها ثم كان الطلاق من جهته فلها المهر كاملا، وإن كان من جهته ابتداء فلها نصف المهر بخلاف الثيب. إذن نعرف هذه المسألة وهو الرضا. إذن فرق ولاية الإجبار ستأتينا بعد قليل، ليس معناها إسقاط الرضا مطلقا، وإنما ولاية الإجبار معناها لا يلزم أن يكون الرضا موجودا عند إنشاء العقد، بل يكون موجودا بعد العلم بالنسبة للمرأة البالغة أو بنت التسع إذا كانت بكرا، أو عند الأهلية إذا كانت غير مكلفة. نعم. يقول الشيخ: ويشترط رضا الزوجة حرة، وعرفنا دليل قبل قليل، ولأن الأمة عليها ولاية إجبار عاقلة، لأن المجنونة كالصبي المجنون لا نية له، والرضا فرع النية. ثيب لأن البكر لا يشترط رضاها عند العقد، وإنما يكون بعد العقد رضاها، وسيأتي دليله بعد قليل. والدليل على أن الثيب لا بد من رضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأيم تستأمر، أي يجب أن تصرح بالأمر فتقول زوجني، ولا يكون استئمارها إلا قبل العقد. فيقول جاءني فلان فتقول نعم رضيت أو زوجني فيكون من باب الأمر، فهي تستأمر أو تستأمر في الزواج وتستأمر في الزواج. نعم. قال ثيب تم لها 9 سنين. لماذا قال إنه يلزم أن تكون 9؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سماها سمى قال والأيم، وجعل يقابلها اليتيمة. قال ولا تسمى المرأة يتيمة إلا إذا كانت بنت 9، فدلنا ذلك على أن بنت 9 لا يلزم استئمارها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرأة لا يمكن وطؤها إلا بعد 9، فلا توصف المرأة بكونها ثيبا إلا إذا كانت بنت 9. ثم قال الشيخ مفهوم الجملة فيجب، نعم
قال ولكل ولي تزويج يتيمة،
لا قبل فيجبر الأب،
قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة.
نعم يقول الشيخ فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، لو أن المرأة كانت دون السن 9 لكنها ثيب فنقول يجبرها الأب، فإذا بلغت 9 أصبح لها الخيار. والبكر ولو كانت بالغة له الحق أن يزوجها، لأن البكر عادة تتمنع من الزواج، وخاصة البكر إذا كانت ذات حياء وكانت من المخدرات التي لا ترى الرجال فإنها تهاب الرجال. ولو قلنا إن المرأة البكر لابد أن تصرح بالإذن والرضا لكان كثير من النساء لم يتزوجن، كما هو معلوم في نساء يعني كثرة نساء الحياة التي لم يخالطن الرجال. ولذا فإن الشرع يقول إن البكر تستأذن إذنا فقط، تعطى خبرا وإذنها صماتها، ثم بعد ذلك يزوجها أبوها، فإن دخل بها زوجها وهي غير راضية لها الحق فسخ النكاح فتفسخه فسخا.
قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها.
نعم هذا معنى قول ولكل ولي، أي ولي نكاح سواء كان أبا أو غيره، تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، سواء كانت طبعا بكرا أو ثيبا، لأن ولاية الإجبار إنما تكون للأب دون من عداه، باقي الأولياء ليس لهم ذلك إلا الأب ووصيه. نعم
قال لا من دونها بحال إلا وصي أبيها.
نعم أي أن ولاية الإجبار إنما تكون على البكر للأب ولوصيه فقط، وأما الجد وغيرهم من الأولياء فليس لهم ولاية الإجبار لأن الأب أكمل شفقة. نعم
قال وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات.
نعم قول المصنف إذن الثيب أي دليل الرضا عندهم الكلام، فإن كانت ثيبا لا بد أن تصرح بالكلام، تقول قبلت رضيت زوجني ونحو ذلك. وأما البكر فإذنها أي رضاها المتقدم، فإن صرحت بالرضا المتقدم أصبحت ليست ولاية إجبار وإنما ولاية اختيار، فهو الصمات بأن تصمت، يقول جاءك فلان ويسمي اسمه وجاءك خاطب ويرغب الزواج بك فتسكت، فحينئذ يكون إذنها صماتها. نعم
قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة.
نعم لا بد أن يسمى الزوج فيقال فلان ابن فلان، قد تكون مرأة لها رغبة في النكاح لكن ليس لها رغبة بزيد أو بعمر من الناس. نعم
قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة،
أي يجبرهم على النكاح. نعم
قال الثالث الولي وشرط. نعم وشرط فيه
الولي شرط في النكاح في قول عامة أهل العلم، فهو قول الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام أبي حنيفة، وقول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فكلهم اشترطوا الولي في النكاح. والدليل على ذلك أنه قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل، وفي لفظ باطل باطل باطل، فدل ذلك على أن هذا الحديث يدل على أن الزواج بلا ولي باطل. وقد قال الإمام أحمد أجمع العلماء، يقصد به الإجماع المتقدم، على أن النكاح بلا ولي باطل ولا يعرف فيه خلاف عند المتقدمين. إذن هذه المسألة أنه لا خلاف بين أهل العلم في نكاح أنه لا يجوز بلا ولي، وذلك العلماء يعدون النكاح بلا ولي من العقود الفاسدة، والفرق عندهم بين الفاسد والنكاح الباطل عند الفقهاء، وأما الشرع فلا يفرق في الحديث، أن الفاسد هو المختلف فيه وأما الباطل فهو المتفق عليه وينبني عليه أحكام. طيب يقول الشيخ إن هذا الولي يشترط فيه شروط، أولها أن يكون ذكرا، لا بد أن يكون ذكرا لأن المرأة لا تزوج نفسها فمن باب أولى أنها لا تزوج غيرها. والشرط الثاني أن يكون عاقلا، لأن العاقل لا يزوج نفسه كذلك لا يزوج غيره، وأن يكون بالغا وكذلك بالمعنى السابق، وأن يكون حرا لأن الحر إرادته ناقصة ومنافعه مملوكة لسيده، فليس له أن يتصرف لنفسه إلا بإذن سيده، فدل ذلك على أن التصرف إنما هو لسيده، فذلك لا يصح. قال: واتفاق الدين، أي لا بد أن يكون الولي والزوجة من دين واحد، فلو كان أبوها نصرانيا أو كان أبوها غير مسلم فلا يصح له أن يزوجها، بل لا بد أن يكون متفقين في الدين. قال: وعدالة ولو ظاهرا. العدالة عند العلماء نوعان، إما ظاهرة أو باطنة، والباطنة هي التي تستلزم الظاهر. بعض العقود للاحتياط للتسهيل فيه اكتفوا بالظاهر، مثل عقد النكاح، فقالوا إن عقد النكاح يشترط في الولي العدالة الظاهرة فقط، ومنها الشهادة على النكاح يشترط فيه العدالة الظاهرة، ومنها الوصي يشترط فيه العدالة الظاهرة. قال: ورشد، أي رشد متعلق بالنكاح لا رشد متعلق بالمال. انتبه، الرشد هنا الرشد المتعلق بالنكاح، ولذلك قال: وهو، أي وهذا الرشد هو معرفة الكفء ومصالح النكاح. قبل أن ننتقل لترتيب الأولياء، من شرط الولي أن يكون راشدا في النكاح بأن يكون عارفا الكفء ومصالح النكاح. ليس الغرض عندما قال الشرع بوجوب إيجاب الولي في عقد النكاح بأن يتكلم بالنكاح وأن يوجب فيه، ليس الغرض من ذلك مجرد أن يكون هناك رجل يجلس في المجلس شكلا ليتكلم فيه، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود من مشروعية وجود الولي حكم متعددة. منها أولا أن المرأة لا تستطيع أن تعرف معادن الرجال، فالمرأة تغتر بالكلام كثيرا، وكما قال الأول: والغواني يعجبهن الثناء، فقد يثني رجل على امرأة ويغرها بالكلام، وقد يتصنع في الأفعال، وذلك حتى علماء النفس الآن يقررون أن نظر الرجل للرجل يختلف عن نظر المرأة للرجل. نظر المرأة للرجل 70% منه عاطفة، بينما نظر الرجل للرجل 70% منه عقل، يقيس أمورا كثيرة. إذن المرأة نظرها للرجل غير نظرة الرجل للرجل، ولذا فإن وليها إنما شرع ليعرف الكفء، فلا بد أن يكون عارفا للكفء. مو جبنا واحد تعال بس احضر وأوجب وانتهينا، أوجب النكاح قل زوجته، لا بد أن يكون عارفا لكفئها. الأمر الثاني أن هذا الولي إذا كان حاضرا في النكاح فإنه يعطي المرأة قوة، فالرجل وخاصة إذا كان الرجل ضعيف إيمان وقليل خلق، إذا علم أن المرأة ضعيفة وليس خلفها رجال يدافعون عنها، ربما استضعفها، وربما أخذ حقها، وربما تغلب عليها بالقوة. فنظرا لطبع بعض الرجال اللؤمة، فإن وجود الولي الذي يكون ظهرا للمرأة ومرجعا لها يجعل هذا الرجل يحترم هذه المرأة ولو خوفا، وإن كان إن شاء الله الغالب في المسلمين خلاف ذلك. الأمر الثالث أن هذا الولي لما كان وظيفته النظر في المصالح، ليس المقصود أنه ينتظر حتى يحضر الزوج، بل من المستحبات للولي أن يكون الولي باحثا لزوج لموليته، فمن هو أفضل مني ومنك؟ عمر بن الخطاب لما تأيمت زوجه بنته حفصة وهي أفضل من ابنتي وابنتك ومن نسائنا جميعا، لما تأيمت أتى بها عمر رضي الله عنه يعرضها على أبي بكر وعثمان، ولكن أبا بكر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة بها سكت، وأما عثمان فرده. إذن فالولي المطلوب منه إذا تأخر زواج المرأة موليته فإنه يبحث لها عن كفئها، يبحث لها عن من يتزوجها يعرضها، وليس في ذلك منقصة في حقه ولا في حقها. المرأة قد تستحي أن تعرض نفسها، وهذا إنما كان طبعا هبة المرأة نفسها، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهب له النساء، لا توهب النساء، أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهبة المرأة للنبي هذا خاص، من بعده تعرض، يعرض عليه الزواج بشروطه الكاملة، شروط الزواج الكاملة. طيب، إذن الولي ليس المقصود منه فقط أن يحضر ويتكلم، وإنما له مقاصد عظيمة في الشرع وحكم جليلة شرعها لأجله. طيب نأخذ الأولياء بالترتيب بسرعة. بدأ يتكلم مصنف عن ترتيب الأولياء بسرعة، نأخذها.
قال: والأحق بتزويج الحرة
نعم
أبوها.
قال الحرة ليخرج الأمة، لأن الأمة يزوجها مالكها ولا إماء الآن في زماننا.
أبوها وإن علا،
قوله أبوها وإن علا أي بالترتيب بحسب القوة بالدرجة، فإن أباها مقدم على جدها وجدها مقدم على جد أبيها. وقوله وإن على أي من آبائها الذين يدلون لها بذكور خلص، وأما أجدادها الذين يدلون إليها بإناث فإنهم من ذوي الأرحام كما مر معنا في الفرائض. نعم.
فابنها وإن نزل،
قال فابنها أي ابنها المباشر وإن نزل من أبناء الصلب لا من أبناء البطون، أي ابن ابن ابنها أو ابن ابن ابنها وهكذا. وأما أبناء البطون ابن بنتها فلا يكون وليا في النكاح لأنه ليس من العصبات.
فالأخ الشقيق،
قال فالأخ الشقيق أي الذي يكون أخا لها من أبيها وأمها ويكون مقدما على الأخ لأب.
قال فالأخ لأب،
نعم، والأخ لأب يكون بعده في باعتبار الجهة، لأننا نقدم الجهة ثم نقدم الدرجة ثم نقدم الدرجة ثم نقدم القوة، وسيأتي إن شاء الله في نهاية الكلام. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا مطلقا لأنه ليس من العصبات.
قال ثم الأقرب فالأقرب كالإرث،
قال فالأقرب فالأقرب، فالأقرب بعد الأخ ابن الأخ كما تعلمون لأنه باعتبار الدرجة، ثم بعد الأخوة ننظر لجهة العمومة، وعندنا في الدرجة في الأقرب ننظر لثلاثة أشياء. أولا ننظر للجهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ثم ننظر بعد ذلك للدرجة، فالأقرب دون من عداه، فالابن مقدم على ابن الابن، ثم بعد ذلك ننظر للقوة، فالشقيق مقدم على الأخ لأب والعم الشقيق مقدم على العم لأب. قال كالإرث تماما كترتيب العصبات في الإرث.
ثم السلطان أو
قال ثم السلطان، المراد بالسلطان أي ولي أمر المسلمين، ولذلك الشرع جعل كثيرا من الأحكام لولي الأمر المسلمين، وهذا يدلنا على التأكيد على عناية الشرع بأهمية تنصيب إمام المسلمين وأن الخروج عليه إفساد لكثير من أحكام الشرع. طيب السلطان المراد به هو أو نائبه، ما المراد بنائبه؟ الآن محاكم الأحوال الشخصية هي التي تختص بالتزويج لمن لا ولي لها، وإذا قال السلطان أو نائبه. نعم.
فإن عدم الكل زوجها،
عدم الكل أي من العصبات
زوجها
أو من السلطان ونائبه،
زوجها ذو سلطان في مكانه،
زوجها ذو سلطان، ذو السلطان أي له سلطان في مكانه، ليس له إمامة وولاية وإنما له سلطان، مثل قالوا كدهقان القرية، القرية يكون لها مختار ويكون لها عمدة، نسميه عمدة أو سمى مختارا في بعض البلدان، أو يكون معرفا، أو في القبائل يكون له شيخ أو يكون لها معرف، فمثل هؤلاء القبيلة قد يجاوروا يسكن معهم من ليس منهم ولكنه ساكن معهم واستقر معهم، فنقول إن وليها من له سلطان معهم كهذا. مثل بعض المعاصرين أن البلدان التي بلدان الأقليات التي ليس فيها حكومة إسلامية أن ذو السلطان فيها يكون إمام المسجد إذا كان في البلد مسجد واحد، فإن كان في البلد أكثر من مسجد، مسجدان أو أكثر، فيجوز للمرأة أن تتخير أي واحد منها بشرط أن لا يكون اختيار تشهن. إيش معنى تشهي؟ لا تذهب للمسجد الذي يتساهل في شرط الولاية أو في شرط الإشهاد أو في بعض الشروط. نعم.
قال فإن تعذر وكلت من يزوجها.
نعم، يقول إنه إذا لم يوجد سلطان، لم يوجد عصبات، ولم يوجد ذو سلطان، ولم يوجد ذو عصبات، ولم يوجد سلطان، ولم يوجد ذو سلطان، فإن المرأة توكل أي رجل من المسلمين ليزوجها، ولو وجد أحد من قراباتها كخالها، الخال ليس بمزوج لأنه ليس عصبة، أو أخوها لأم لا يزوجها أبدا، السلطان مقدم عليه، بل هي تختار أحدا من المسلمين يزوجها. طيب فإن لم يوجد أحد من المسلمين وهذه وجدت وقد اتصل عليه في بلد يقول نحن في بلدة لا يوجد فيها إلا رجل وامرأة، نقول إذا لم يوجد أحد فنص فقهاؤنا أن المرأة تزوج نفسها. إذا متى يجوز المرأة أن تزوج نفسها؟ إذا فقد العصبة وفقد السلطان وذو السلطان وفقد مسلم توكله في تزويج نفسها، مسلم ذكر. طيب عندنا هنا مسألة، هذه العصبات بهذا الترتيب الذي ذكره المصنف متى ننتقل للثاني قبل مع وجود الأول؟ نعم سيذكره المصنف، تفضل.
قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.
نعم، يقول لا يصح أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب لأن هذا افتيات على الولاية وهذا لا يصح، فقد ثبت الأقرب فلا تصح للأبعد إلا لعذر. نعم.
ومن العذر غيبة،
بدأ يتكلم عن الأعذار التي تسقط حق الأقرب في الولاية فتنتقل للأبعد.
قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر.
نعم، يقول من الأعذار إذا غاب الولي فوق مسافة القصر، بمعنى أن الولي كان مسافرا مسافة تزيد عن 140 كيلا ولا يمكن إخباره فيحضر في فترة قصيرة كيوم ويومين، فحينئذ نقول إن هذا يبيح لها أن تتزوج أو يزوجها الولي الأبعد كالأخ والعم ونحوه. قال أو تجهل المسافة، رجل غاب ولا ندري كم مسافة حضوره. قال أو يجهل مكانه مع قربه، غائب في البلد لكنه لا يعرف أين هو. قال أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته، وهذا اللي يسمى العضل. وعندي هنا مسألتان أختم بهما هذا الفصل ثم نقف للصلاة. المسألة الأولى أن الولي يحرم عليه عضل موليته، حرام العضل، والله عز وجل نهى المرأة أن يعضل النساء لتنكح أزواجهن من باب الرجعة، فمن باب أولى العضل ابتداء. وقد ذكر العلماء أن هذا من الظلم الذي يبيح العقوبة في الدنيا وعقوبة الآخرة، ولذلك منع الولي موليته من الزواج بكفئها من الذنوب العظام، بل هي من حقوق الآدميين التي لا تسقطها التوبة، بل لا بد من إسقاط صاحب الحق حقه وهي المرأة المولية. كيف يكون العضل؟ العضل العلماء يقولون يكون بأن يتقدم كفؤها فيمنعه. هل هذا فقط؟ لا، بل قالوا إن من العضل أن يمطل كفؤها. إذا جاء الزوج تعال بكرة، تعال بعده، تعال بعد بكرة، تعال بعد سنة، هذا مطل، الزوج مفاض الكفء، يعني ربما سيجد غيرها. قالوا فمطله عضل لها. بل قال علماؤنا وذكر الشيخ تقي الدين أن من العضل التكبر على الأزواج. بعض الأولياء كأخوها أنفة، نعم ماذا تريد، ويكلمه كأنه يريد أن يتصدق عليه، قالوا هذا عضل، فيبيح ذلك العضل نقل الولاية لمن بعده. إذن أيها الولي، وما من أحد إلا كان أو سيكون وليا على امرأة، أيها الولي هذا المقام مقام تكليف، وأنت مساءل أمام الله عز وجل في عضلك ومنعك هذه المرأة حقها، وهذا حق آدمي لا يسقط بالتوبة، بل ربما بقي عقوبة لك في الدنيا وفي الآخرة، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد أوجب الله عليك أشياء. فلذلك الإنسان يبحث عن الكفء الصالح، وإذا جاء الكفء الصالح لا يكتفي بمجرد الإجابة والتزويج، بل لا يمطله ولا يظلمه. طيب المسألة الثانية عندنا، إذا عضل الولي لمن تنتقل الولاية؟ نقول تنتقل لمن بعده في الدرجة، إذا عضل الأب تنتقل للجد، إذا عضل الجد تنتقل للابن، إذا عضل الابن انتقلت للأخ، إذا عضل الأخ الشقيق انتقلت لأخ لأب ثم الابن الأخ ثم العم وهكذا. وهل يشترط حكم حاكم؟ نقول لا يشترط حكم حاكم، تنتقل مباشرة. وعندنا في القضاء أنه إذا عضل الولي ووصلت للقضاء فإن القاضي يخير المرأة بين أمرين، إما أو يخير الولي الذي بعده، إما أن ينقل الولاية إليه، وإما أن يزوج الحاكم مباشرة فتنتقل للحاكم مباشرة، وهي روايتان مذهب أحمد، ويأخذون بذلك القضاء. لماذا؟ لكي لا يكون بين الأولياء الابن وأبيه خصومة ونزاع، فيصبح القاضي هو الذي يزوج مباشرة، وإلا فإن القاضي يخير الابن أو من في الدرجة الثانية. المسألة الأخيرة وأختم لأنه أوشك الأذان، إذا كان هناك أولياء في درجة واحدة، مثلا امرأة، أو نقول عند قول المصنف إذا زوجها الأبعد بلا عذر مع الأقرب لم يصح، لو أن امرأة لها أخوان، أخ شقيق وأخ لأب، وكان حاضرين في المجلس، فالذي أوجب العقد الأخ لأب، نقول لا يصح العقد، يجب أن يزوجها أخوها الشقيق لأنه المقدم كما تقدم معنا. طيب فإن كان لها عدد من الإخوة استووا، أو عدد من الأولياء استووا في الدرجة والقوة والجهة، كأن يكون لها 3 إخوة أشقاء، أو 3 إخوة لأب، أو 3 أعمام أشقاء، فأيهم يزوجها؟ نقول إذا سكتت ولم تأذن لأحد فإنه يزوجها أي واحد منهم، وأما إن اختارت واحدا منهم فلها الحق أن تختار من شاءت من إخوانها ولو كان الصغير فيزوجها، وغيره ليس له أن يزوجها إلا عند العضل. نكون بذلك أنهينا ما يتعلق بالولي، يبقى مسائل الوكيل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.